والشعب الإيراني، وأضاف: لقد كرر نتنياهو مرارا وتكرارا ضرورة تدمير الجمهورية الإسلامية لأن لديهم مشكلة مع وجود بلدنا. طالبت إيران مجلس الأمن بتحميل كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية بدء العدوان على أراضيها والعواقب المترتبة على ذلك بما فيها دفع التعويضات. جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، دعا فيها إلى إثبات اعتداء الكيان الإسرائيلي على السيادة الإيرانية. وأشار عراقجي إلى استهداف مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية بالإضافة إلى المشافي بشكل متعمد، لافتا إلى قصف أمريكا وكيان الاحتلال منشأة نووية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الأممية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله على أن التمسك بخيار المقاومة هو أحد عناوين الالتزام بخط الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما في ظل ما يرتكبه الكيان الصهيوني من إرهاب وعدوان. وفي كلمة له في الضاحية الجنوبية لبيروت قال الشيخ علي دهموش: إن إيران حولت العدوان إلى حرب استنزاف مع العدو من خلال رد صاروخي مزلزل وصلت فيه القوة الصاروخية الإيرانية إلى أهدافها بدقة غير مسبوقة. وأضاف أن طهران لم تسقط قدراتها ولا برنامجها النووي ولم تمكن العدو من تحقيق هدفه في زعزعة نظامها، بل خرجت من هذه الحرب العدوانية أكثر تماسكا والتفافا من مختلف فئات شعبها. بدأت وسائل الإعلام العبرية تعترف بدقة الصواريخ الإيرانية في إصابة أهدافها، وقالت إنما أصاب معهد وايزمان في تل أبيب هو صاروخ دقيق جدا، بالإضافة إلى إصابة مطار بن غوريون ومحطات إنتاج الكهرباء في بئر السبع والخضيرة. للمزيد من التفاصيل نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
هذا اعتراف للمرة الأولى منذ انتهاء هذه الحرب، يبدأ الاحتلال الإسرائيلي أو تبدأ وسائل الإعلام الإسرائيلية بالحديث عن دقة الصواريخ الإيرانية، وهو على ما يبدو كان الأكثر دقة هو معهد وايزمان. معهد وايزمان الذي دمر بالكامل هو معهد في تل أبيب أقيم منذ أكثر من 50 عاما، وهذا المعهد لا يعتبر فقط معهدا علميا مدنيا، هذا معهد عسكري، لأنه أصلا حييم وايزمان الذي أقيم باسمه هذا المعهد هو كان خبير متفجرات، وهو الذي طور المتفجرات ومنحها للجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية، وعلى إثر ذلك كان أحد أسباب إعطاء الاحتلال الإسرائيلي الكيان الإسرائيلي إعطاءه فلسطين، كان جزء منها هو ما قدمه حييم وايزمان للجيش البريطاني. إذن الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية اعترفت أن ما أصاب معهد وايزمان صاروخ دقيق جدا من الجمهورية الإسلامية. أيضا بدأ الحديث عن المناطق التي أصابتها صواريخ الجمهورية الإسلامية، وتحديدا منطقة بيت يام، ومنطقة بيت يام وفق ما يقوله بعض الذين واستطاعوا الوصول للعلم حتى اللحظة، الجيش الإسرائيلي يفرض تعقيما كاملا على مناطق سقوط الصواريخ، لكن من وصل إلى منطقة بيت يام ونقل الأحاديث أكد أن منطقة بيت يام دمرت بالكامل وأن حجم الدمار لا يتصور أحد. أيضا من بين الأهداف الدقيقة التي أرقت الاحتلال الإسرائيلي هو إصابة مطار بن غوريون بهذه الدقة، وإصابة أيضا محطة توليد الكهرباء في منطقة بئر السبع، كذلك محطة توليد الكهرباء في منطقة الخضيرة، بالإضافة إلى إصابة بعض الموانئ وبعض المناطق المتعلقة بتكرير النفط وأيضا بعض المنشآت البتروكيماوية.
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق وجنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأعلنت القسام عن استهداف جرافة عسكرية بقذيفة الياسين في بني سهيلة شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. كما قصفت القسام تجمعات لقوات الاحتلال في منطقة معن جنوب خان يونس بقذائف العون، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي ضمن الرد على العدوان المستمر على قطاع غزة. بدورها أكدت سرايا القدس أنها استهدفت بقذائف هاون تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية متوغلة في محيط شارع 5 شمال خان يونس، كما أعلنت عن تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار في آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة عبسان شرق المدينة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية المعروفة بمصائد الموت إلى 580 شهيدا. وأكد المكتب أن هذه الأرقام تعكس حجم الجرائم البشعة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المجاوعين الذين دفعتهم المعاناة والجوع إلى البحث عن لقمة العيش. وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي وشركائه من الدول الداعمة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة الجماعية التي تنفذ بحق المدنيين في قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس واعتقلت أسيرا محررا من سكان المخيم. وأفادت مصادر محلية بأن شبانا فلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال بإلقاء قنبلة محلية الصنع باتجاه القوات. إلى العناوين. لاريجاني يؤكد أن الشعب الإيراني قسم ظهر الكيان الصهيوني وأمريكا خلال حرب الأيام 12. طهران تطالب مجلس الأمن بتحميل كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية بدء العدوان على أراضيها. المقاومة الفلسطينية تضرب آلية الاحتلال وتجمعاته في خان يونس جنوبي قطاع غزة في عمليات نوعية. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. ترهات ترامب المقامر حرب نفسية بلا مصداقية، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أيها الأحبة الكرام، نسلط الضوء في حلقتنا هذه حدث وحوار على التهديدات الأمريكية والإسرائيلية الجوفاء والردود الصاعقة للجمهورية الإسلامية في إيران. فقد وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف ترهات ترامب المقامر بأنها حرب نفسية بلا مصداقية. وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي لقد سطر فصل جديد من التاريخ في شوارع إيران، حيث حمل الشعب الإيراني الوفي بخطى تنبع من الإيمان والغيرة جثامين أبناء هذا الوطن الشهداء على أكتافهم، وأثبتوا أن إيران لا تزال وطن العظماء. وأضاف: لم يحمل الشعب الإيراني جثامين الشهداء فقط، بل حمل راية العزة والمقاومة أيضا، وباستجابتهم لنداء قائد الثورة الإسلامية جسدوا المعنى الحقيقي لشعار لبيك يا خامنئي لبيك يا حسين أمام أنظار العالم. وأعرب قاليباف عن شكره لدعم الشعب وقال: الشعب الإيراني يقدر القيادة الذكية والشجاعة لقائد الثورة، وأود أن أعبر نيابة عن مجلس الشورى الإسلامي عن امتناني العميق لكل أبناء هذا الشعب العزيز. وأشار رئيس البرلمان إلى الهزيمة القاسية والتاريخية لأعداء إيران، موضحا أن الطامعين بهذا البلد أصيبوا بخيبة أمل فيما ساد الغضب والحزن أوساط الخونة. لقد ظنوا أن سنوات من الحرب النفسية خصوصا على عقول أبناء جيلي الألفية الجديدة جعلت هؤلاء الشباب مستعدين لبيع وطنهم، لكن نفس هؤلاء الشباب وقفوا بثبات إلى جانب إيران في اللحظات المصيرية وقدموا درسا في حب الوطن والشجاعة. وحذر قاليباف من محاولات العدو لإحداث شرخ في الصف الوطني قائلا: الأعداء يسعون إلى كسر وحدة الشعب من خلال الحرب النفسية وبث الرسائل المتناقضة والتشويش على وعي الناس لاستكمال مخططاتهم الفاشلة بإشعال الفوضى داخل البلاد. وانتقد قاليباف مواقف رئيس الولايات المتحدة قائلا: إن بث الرسائل المتناقضة ونشر الأكاذيب على لسان السياسيين أجانب وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي غير المحترم أصبح من الركائز الأساسية في الحرب النفسية التي يشنها العدو، فهو يزعم في يوم أنه ألغى العقوبات عبر وسائل التواصل ثم يعيد فرضها في اليوم التالي بحجة مختلفة ليظهر أن المشكلة تكمن في المسؤولين الإيرانيين. وتابع قائلا: لا يزال غير واضح كيف يمكن لأمريكا أن تبدأ حربا في خضم المفاوضات بينما يتحدث هذا السياسي المتناقض في الوقت نفسه عن رغبته في التوصل لاتفاق واحتمال اندلاع حرب جديدة بهدف بث الرعب في قلوب الإيرانيين. وختم قاليباف بالقول: من خانوا أوطانهم وبددوا رؤوس أموالهم الإعلامية لجأوا اليوم إلى حرب نفسية مباشرة ضد الشباب الإيراني، لكن الشعب الإيراني يعرف هذه الأساليب جيدا، والخونة سيتكبدون الهزيمة، فالإيرانيون لا يتخلون عن وطنهم في أي ظرف، والخونة والمرتزقة لا مكان لهم سوى مزابل التاريخ. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الشعب الإيراني المقاوم سيصمد حتى آخر قطرة دم بوجه كل من يريد أن يقرر مصيرنا. وكتب عراقجي في مدونة باللغة الإنجليزية على منصة التواصل الاجتماعي إكس: مرة أخرى أظهر الشعب الإيراني العظيم للعالم قوته وصموده المذهلين. وأضاف أن الأمواج الهادرة لعشاق الوطن الذين خرجوا إلى الشوارع لتكريم القادة العسكريين والعلماء والباحثين والمواطنين الشهداء بمن فيهم النساء والأطفال الأبرياء الذين قتلوا بوحشية على يد الكيان الصهيوني الجبان تحمل جميعا رسالة واضحة. وتابع عراقجي: على النقيض من الكيان الصهيوني الضعيف والعاجز فإننا لا نخفي خسائرنا أبدا، نحن فخورون بشهدائنا فهم قدوتنا، كونوا على ثقة فمقابل كل ضابط أو عالم فقدناه يصطف المئات ليحلوا محله. وأكد أن الشعب الإيراني القوي والمقاوم سيقف حتى آخر قطرة دم في وجه كل من يريد أن يقرر مصيرنا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور جبار سعيداوي الخبير في الشأن الإيراني من مدينة أهواز في إيران. دكتور جبار حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك وبمستمعكم الكرام،
حياكم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. طيبة لشعبنا الباسل إيران الإسلامي المضحي المناضل.
حياكم الله.
من أجل القيم وفي خدمتي.
حياكم الله دكتور. بداية أود أن يعني أسمع منك تعليقك على يعني الجولة التي شهدناها بين الجمهورية الإسلامية والكيان الإسرائيلي وطبعا معه الولايات المتحدة ومن خلفه ومعه وإلى جانبه الولايات المتحدة والمعسكر الغربي كله باستخباراته بعسكره بإمكانياته بالتكنولوجيا التي يحملها والإمكانيات التكنولوجية التي توصل إليها بأحدث التكنولوجيا. كيف رأيت هذه الجولة وهذا العدوان والانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية على والشعب الإيراني من ورائها طبعا على هذا العدوان؟
طبعا أن الهجوم الجبان الغربي بأجمعه على إيران، لو نقول الغرب بأجمعه، لأن رأينا أن الولايات المتحدة بكل طاقاتها مدت الكيان الصهيوني، وأيضا الدول الأوروبية وبعض الدول في المنطقة كانت لديها مد شامل للكيان الصهيوني بالهجوم على الجمهورية الإسلامية. عندما هجمت الغرب على الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية هي آخر ساتر بالدفاع عن القيم وعن الإنسانية وعن الأحرار في العالم، هي الجمهورية الإسلامية الآن الوحيدة من تصدت التحديات للغرب، والحمد لله بمساعدة من قبل الباري وإعانة من قبل الباري عز وجل انتصرت الجمهورية الإسلامية في هذه الجولة من هذه التهاجمات، لأن الأعداء استخدموا كل التغنيات الجديدة والحديثة بالنسبة للحروب، من الحروب الجوية والحروب السبرانية والحروب الإعلامية. يعني هناك إعلام مكثف على الجمهورية الإسلامية، إمبراطورية الإعلام، هي جاءت بكل طاقاتها ضد الجمهورية الإسلامية لزحزحت القراري والأمان والاستقراري والأمان في الجمهورية الإسلامية، وأيضا يعني هناك زحزحت القيم وتغيير مكان للمعتقدات. يعني هناك الإيراني يعتقد بأنه إذا حضر في الصفوف الإسلامية ضد الغرب هو إحدى الحسنيين، إن انتصر ظاهريا فهو منتصر وهذه إحدى الحسنيين.
نعم.
وإذا استشهد أيضا هو منتصر. فأراد أن يزحزح هذا الاحتقاد بالهجوم الإعلامي الشامل والكامل من قبل الغرب، وهو الآن عند كل الجهاز الإعلامية مع الأسف يتخوها.
نعم.
ولكن أنتم الإعلاميين صمدتم صمود رجال ووقفتم مواقف جدا قوية.
نعم.
وإحداها هذه الأخت سحر إمامي.
نعم.
التي أصبحت رمز للمقاومة في العالم، والآن العالم يكتب وثم يكتب عن هذه الصمود التي والملحمة التي أنتم حققتموها في هذه الساحة. إيران الإسلامية منتصرة لأن تستمر القيم ويستمر الصمود، والحشود الإيرانية لما تحضر بتشييع جثامين الشهداء هي تدل على أن هذا الشعب ليس منعزلا من قيمه ولا منعزلا ولا منفصلا عن النظام، بل هو مصر وملح على استمرار هذه القيم. وهنيئا لكل من يعيش إيران، وهنيئا كل من يشهد هذه المشاهد في هذه الأوانة وفي هذا الزمان. نحن شاهدنا الغيرة والصمود والشجاعة والبسالة والانتصارات الباهرة الذي سرت القلوب.
طيب دكتور، ما زالت التهديدات الإسرائيلية والأمريكية تتواصل ضد الجمهورية الإسلامية في هذه الأيام، كيف تعلقون عليها وما الهدف منها برأيكم، خاصة بعد يعني الكثير من الفشل والعجز الذي ظهر في سواء في العدوان الإسرائيلي أو في العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية؟
الحرب الأمريكية الإيرانية، أنا ما أقول الحرب الإسرائيلية إيرانية، لا هي بالواقع أمريكا وتقود مختلف البلدان في هذه القضية في هذه المعركة. الحرب الأمريكية إيرانية وصلت إلى آخر محطة الآن. في هذه الحالة لا إيران تتنازل عن قيمها ولا أمريكا تتنازل عن أهدافها، لأن أمريكا تريد كل الشعوب تجعلها خاضعة للقطرس الأمريكية، والشعب الوحيد الذي الآن صمد وانتصر أيضا هو الشعب الإيراني. كل الشعوب قلوبها حتى الشعوب الأوروبية القلوب مع إيران، تخفق قلوب العالم لإيران، ولكن لا حيلة لها لا طريقة لها أن تساعد إيران مباشرة، لأنها هي محجوزة من قبل الحكومات التي موجودة في العالم، خاصة الشعوب الإسلامية. يعني الشعوب الإسلامية هي بودها أن تقف في جانب إيران وتساند وتساعد إيران في كل المجالات، ولكن الآن هذه المحطة الأخيرة. وأنا أرى بدوري كإنسان عادي يعيش في هذه الأجواء كأحد الإيرانيين الذين هم يعرفون القضايا السياسية، بأن إيران تنتصر على الظلم لأنها مع الحق، والله سبحانه وتعالى وعدها بنصرة الحق. هناك انتصار، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه وعدة إلهية، الله سبحانه وتعالى وعد الإنسان الصامد المؤمن الغيور بأن هناك تكون إمدادات غيبية من قبل البارئ عز وجل لنصرته، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله ينصر الثورة الإسلامية، لأن أمريكا نهاية أمرها هي قتل الناس والنفوس. كما قتل يزيد آنذاك الحسين عليه السلام، والحسين أصبح حرارة في قلوب المؤمنين إلى يومنا هذا ولا آخر الزمان. إذا قتلت أمريكا أبناء إيران تصبح هذه حرارة في قلوب المؤمنين وفي قلوب أحرار العالم، وهي تصبح يعني كرصاصة في وجه الاستكبار العالمي وتسقط الاستكبار العالمي. والآن إن شاء الله الاستكبار العالمي هو ساقط أمام مرأة العالم إن شاء الله
إن شاء الله. دكتور جبار، ذكرت ملحمة عاشوراء والإمام الحسين، ونحن في هذه الأيام الأولى العشرة الأولى من محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه سلام الله عليهم، هل يعني لك شيئا هذا التزامن بين ملحمة عاشوراء، ذكرى ملحمة عاشوراء الخالدة، وبين هذه الملحمة التي سطرها النظام الإسلامي بشعبه بعسكريه بعلمائه بطاقاته بكل فئاته في هذه الأيام؟
طبعا يا أخي الكريم، أن صفحات التاريخ تتكرر. يعني أنا ذاك عندما يزيد قتل الحسين عليه السلام وقتل أصحاب الحسين الذين هم صفوا واصطفوا في جانب الحسين، وإن كانوا يعلمون أن القتل لا محالة منه، حققوا ملحمة ثقافية، وهذه الملحمة استمرت إلى يومنا هذا. تصور إذا واحد من هؤلاء أصحاب الحسين كان يجبن في يوم عاشوراء، فلن تتحقق هذه الملحمة. ولن تقف ولن تبقى إلى يومنا هذا. فصمدوا كلهم كلهم كواحد صامد قوي. فاليوم إيران تصمد أمام الغرب، لأن نحن نرى أن الغرب كله بأجمعه وحتى الدول في المنطقة في منطقتنا ساعدت الغرب وتساعد الغرب، تساعده استخباراتيا وتساعده عسكريا وتساعده معنويا وتساعده بأجوائها وكل طاقاتها على إيران. وإيران أصبحت وحدها وحيدا فريدا، كما أصبح الحسين يوم عاشوراء وحيدا فريدا. ولكن صمد اليوم إيران، هم يصمد صامد إيران. تتحقق عاشوراء في إيران، عاشوراء تتحقق، ولكن بانتصار إيران إن شاء الله على يزيد زمانه. هناك يزيد ذبح الأبرياء وذبح أحسن إنسان على كرة الأرض، ولكن اليوم لن يذبح الحسين مرة أخرى، بل الحسين صامد وينتصر ميدانيا ومعنويا وينتصر ثقافيا إن شاء الله. فهذه الملحمة تكررت وانتصارات. أنا الحقيقة ذكر الحسين لأن أرى الحسين في يوم عاشوراء كيف صمد ووقف، وكيف وقفت أصحاب الحسين أمام الجبابرة آنذاك أبكتني وتبكيني. كلما أتذكر تلك الملحمة العظيمة الإنسان يبكي لها، لأن لا يقول يا ليتني كنت في آنذاك في ذلك الزمان. الآن نحن إن كنا نقول يا ليتنا كنا معك، الآن أوانها وزمانها وحين الآن هذا الوقت بأننا نكون صامدون أمام يزيد زماننا.
نعم. طيب، تشييع شهداء هذه الملحمة الأسطورية والبطولية للدفاع عن الوطن، الدفاع المقدس، ملحمة الدفاع المقدس الثانية كما سميت بعد الأولى التي كانت في فترة الثمانينات والحرب المفروضة من العراق، من النظام العراقي آنذاك على الجمهورية الإسلامية طبعا، ومن ورائه كل المعسكر الغربي والشرقي في وقتها. الملحمة التي رأيناها في تشييع الشهداء خاصة في العاصمة طهران، 60 من الشهداء من القادة والعلماء وبقية الشهداء نساء وأطفال، ما رسالة الشعب الإيراني عبر مشاركته المليونية في مراسم تشييع جثامين شهداء النصر والاقتدار الإيراني؟
طبعا الشعب الإيراني لديه رسالة كبيرة وواضحة لدى أعدائه وأصدقائه، لدى الأعداء بأننا مجتمعون على كلمة واحدة وهي وحدة كلمتنا أمام الغرب والتحديات الغربية. إن قتلتمونا نحن نصمد أكثر، وإن قتلتوا قادة وباحثين تظهر قادة جديدة بالمئات أكثر من القادة الذين قتلتموهم. والرسالة لأصحابنا بأننا لا نخشى ولا نخاف، هذا الطريق الذي سلكناه وهو الطريق الذي نحمي الأحرار والمظلومين والمستضعفين في أي نقطة. يا أخي الكريم، أننا نعلم بأننا إذا خضعنا للولايات المتحدة وأبرمنا هذا الاتفاق الذي يسمى باتفاق إبراهام، فبالواقع تفتح علينا أبواب الاقتصاد وأبواب القضايا المختلفة العلمية وغير العلمية. ولكن نحن لن نتخلى عن القضية الفلسطينية ولو بنفوسنا. فالأخي العربي في العالم يسمع بأننا صامدون أمام القضية الفلسطينية، واقفون في جنب القضية الفلسطينية، ولن نتخلى منها، وأن يفتحوا لنا أبواب الجنة، جنة الدنيا. نحن أمام العدوان الجائر الظالم على القضية الفلسطينية، وإن تخلت عنها إخوتها، وإن تخلت عنها الأمة، نحن لن نتخلى عنها ونبقى، وهذه رسالة الشعب الإيراني، لأن الشعب الإيراني يعرف بأن هذه الكلفة الذي هو يقدمها من قادته وباحثيه وشخصياته هي كلفة الدفاع عن فلسطين ولا غيرها، ونحن ليس لدينا قضية مع الولايات المتحدة إلا هذه القضية، قضيتنا قضية المحروم والمظلوم والمضطهد، دفاعنا عن المحروم والمظلوم والمضطهد، وهذه رسالة واضحة للأعداء وللأصدقاء.
نعم. اسمح لي دكتور أن أتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير، نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا حدث وحوار، ترهات ترامب المقامر، حرب نفسية بل مصداقية، بلا مصداقية عفوا، محور حديثنا في هذا اللقاء نتابعه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور جبار السعيداوي الخبير في الشأن الإيراني من مدينة أهواز في إيران. دكتور جبار أهلا بك من جديد في لقائنا. دكتور جبار السعيداوي، نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور جبار عبر الهاتف، ونحن بصدد استكمال حديثنا معه حول التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وطبعا على رأسها العدوان الإسرائيلي الفاشل والعاجز والخائب على الجمهورية الإسلامية ومن ورائه الولايات المتحدة وخاصة رئيسها المتوهم ترامب الذي ما زال يدافع عن قصفه لمنشآتنا النووية، في حين أن دوائر استخباراته هي التي سربت بأن القصف لم يكن مؤثرا بالدرجة التي كانت مطلوبة لهذه العملية الكبيرة التي يعني هو ترامب يتباهى بها حتى الآن ويعتبرها مفخرة، ولا أدري أي مفخرة في الإجرام، يعني هذا إجرام، هذا مخالف للقانون الدولي، مخالف للقانون الإنساني، انتهاك لسيادة الدول، أي فخر في هذا، أي عز في هذا غير العار والشنار الذي سيلحق به إلى الأبد بأنه سعى إلى القضاء على إنجازات حققها شعب تحت الحصار، ورغم كل ما فرضه هو من حصار على الشعب الإيراني، لكن هؤلاء العلماء الذين استشهد عدد منهم خلال هذا العدوان حققوا هذه الإنجازات، وطلابهم وأبناؤهم الذين تربوا على يديهم وفي كنفهم ونهلوا من معين علمهم سيواصلون هذا الدرب وسيبنون المزيد وسينزلون أكثر إلى أعماق الأرض حتى لا تستطيع قنابلهم الخارقة للتحصينات والدروع أن تخترق هذه المباني والتشييدات وتحطمها وتهدمها كما عجزت هذه المرة أيضا، وبالتالي ستتواصل هذه المسيرة العلمية والتقنية في الجمهورية الإسلامية، مسيرة الإنجازات، مسيرة تحقيق المزيد من الإنجازات، وهناك درع واقي لها ويصونها إن شاء الله، وهي السلاح الصاروخ الإيراني الذي لقنهم في هذه الجولة درسا تاريخيا لن ينسوه، لا تنساه تل أبيب ولا رشلة سيون ولا حيفا ولا مصفات حيفا التي هي من أكبر المصافي في منطقة الشرق البحر الأبيض المتوسط، ربما الثانية بعد مصفات أخرى في إيطاليا، وتعطلت عن عملها بعد الضربة القوية والمزلزلة التي تلقتها من الجمهورية الإسلامية بصواريخها الفرد صوتية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، ترهات ترامب المقامر حرب نفسية بلا مصداقية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونرحب بالأستاذ الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم
دكتور سمير. بعد العدوان الإسرائيلي والذي انتهى بوقف إطلاق النار، ما زالت التهديدات الأمريكية والإسرائيلية للجمهورية الإسلامية مستمرة ومتواصلة، برأيك ما دلالات استمرار هذه التهديدات؟
يعني لا شك أن العدوان والحروب التي يشنها الكيان الإسرائيلي وتشنها الولايات المتحدة الأمريكية هي بعدة أساليب. يعني أولا الحرب العسكرية والتي شملت الاعتداء والعدوان والتدمير والقتل والإرهاب، وكل العالم شاهد ما قام به الكيان الصهيوني من هجمات غادرة على البنى التحتية المدنية وعلى المدنيين. أيضا هناك حروب النفسية والحروب التي تؤثر على معنويات المجتمع. هنا يبدو أن الكيان الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشلهم في تحقيق الأهداف عبر الهجوم العسكري يحاولون اليوم الضغط معنويا ونفسيا على المجتمع والشارع الإيراني، لكن كل ما يقومون به لا يعكس الحقيقة على أرض الواقع في الشارع الإيراني. رأينا التفاف مختلف أطياف الشعب في تشييع جثامين الشهداء، رأينا كل الشارع الإيراني مجتمع ومؤيد لحكومته ولقادته في رد العدوان وضغط أي دولة يمكن أن تهدد الأمن القومي الإيراني، وهنا ما حصل بالضربات على الكيان الصهيوني. أيضا هناك أسلوب آخر وهو أسلوب الحرب الإعلامية، يعني هناك أيضا موازاة دائما مع الحرب العسكرية، هناك حرب إعلامية لا تقل أهمية، لأنه أحيانا عديدة وفي جبهات عديدة وفي حروب عديدة يمكن أن يكون هناك نصر عسكري لكن ينقصه النصر الإعلامي وينقصه الاستثمار السياسي لهذا النصر. لذلك أيضا اليوم نرى أن الجمهورية الإسلامية مع الدول الصديقة والجبهات المساندة الصديقة استطاعت بكل ما لديها من قوة بأن تفند كل ادعاءات العدو وادعاءات أيضا يعني الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن ضرباتها كانت دقيقة وأن صبرها وقوتها أثبتت للعالم أنها قادرة على أن تصل صواريخها إلى عمق الكيان الإسرائيلي، وخاصة وسائل الإعلام اليوم التي كانت تظهر دائما كل ما يحدث بشكل مباشر. هذا أكد أن هذه الحرب في جبهات الثلاثة استطاعت الجمهورية الإسلامية تجاوزها والانتصار بها. لذلك نرى اليوم هذه التهديدات وهذه التصريحات المتضاربة من الرئيس الأمريكي ترامب الذي يتحدث يعني وفي خلال دقيقة أو دقيقتين يصدر تصريح وبعد ذلك تصريح مناقض له. هذا إن دل على شيء يدل على أن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي دولة عدوة تمتلك معلومات كافية عما حصل وعما يعني آلت إليه المنشآت النووية الإيرانية. هذا بحد ذاته يربك المجتمع الدولي ويربك الدول التي تريد أن تستثمر في هذه الضربات وتدعي أنها حققت أهدافها، وخاصة أيضا لا ننسى الدور. نعم تفضل.
نعم طيب، يعني فيما يتعلق ب ما آلت إليه الأمور بعد العدوان، يعني هو وقف إطلاق النار الذي حصل، برأيك هل سيصمد وقف إطلاق النار هذا أم أن هناك مؤشرات؟ هل هناك مؤشرات على ذلك؟ ما توقعكم بهذا الصدد؟
بالطبع بالطبع يعني وقف اطلاق النار لم يكن ليحدث لولا ضعف الطرف الآخر، يعني الكيان الإسرائيلي وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر لمساندته وإنقاذه من هزيمة النقراء. لذلك اليوم هذا الحديث عن عدوان يمكن أن يحصل أو عن تهديدات، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية وخاصة اليوم برئاسة يعني ترامب قادرة على فتح حرب واسعة. لا تستطيع، لأن هي نعم تستطيع لكنها لا يعني لا يمكن أن تضمن نتائج هذه المعركة.
نعم.
وخاصة أن ترامب اليوم يحاول إظهار نفسه وكأنه الرئيس المسالم، الرئيس الذي يدافع عن حقوق الإنسان وينشر الديمقراطية. كل هذه فقط للاستعلاء للاستثمار الإعلامي. الرئيس ترامب هو مسؤول عن المجازر التي تحدث في فلسطين المحتلة وتحدث في المنطقة بشكل عام. لذلك اليوم لا أعتقد أن لا الكيان الإسرائيلي ولا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على شن حرب من جديد على الجمهورية الإسلامية، لأن الضربات القاسية التي تلقاها العدو الإسرائيلي وتلقتها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بتقديري لا يعني أثرت بشكل كبير، ولا يعني ولم تترك لهم أي مجال لرد بشكل يعني كما حصل في السابق برد مفاجئ، لأنهم اليوم بدأوا يعلموا أن أي حرب تبدأ بالمنطقة يمكن أن تبدأ مع الجمهورية الإسلامية لكنها لا تنتهي على الجغرافيا القريبة من الجمهورية الإسلامية، وإنما هناك أوراق عديدة لم تستخدمها إيران ولم تكشف عنها. لهذا السبب يعني هناك دعم اليوم بدأ يتكون، تأييد شعبي لإيران، إن لم نقل من مختلف أنظمة العالم، لكن هناك تأييد شعبي لحق إيران، لصمود إيران، وخاصة يعني أنه أن ما حصل لا مبرر له، هو اعتداء على السيادة ومخالف لكل القوانين الدولية، ولم يكن أي قرار من مجلس الأمن يخول للمعتدين القيام بما قاموا به. لذلك هذه المسألة يعني تكرس شريعة الغاب التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا السبب اليوم يعني بتقديري كل ما حصل لم يكن لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ولا لمصلحة الكيان الإسرائيلي. حتى أن بعض الدول الكبرى مثل روسيا والصين يعني اعتبرت ووجدت أن الاعتداء والعدوان على إيران ليس فقط ضد إيران وإنما أيضا ضد هذه الدول، ويمكن لإيران يعني لا سمح الله لو تعرضت لأي ضربة قوية أو أي تحجيم لدورها لوصلت أمور ووصلت السياسة الأمريكية العدوانية إلى روسيا والصين. لذلك اليوم الموقف الإيراني هو موقف يحتذى به ويمكن أن يشكل رافعة وأساسا لاستمرار التحالفات التي عقدت وخاصة مجموعة بريكس وقمة شنغهاي. يعني لو حصل عكس ما حصل في هذه المواجهة بتقدير كل هذه الأحلاف كانت قد سقطت، والمشروع الصيني طريق واحد حزام واحد كان قد سقط.
نعم.
أيضا الأمن القومي الروسي كان اليوم على المحك. نعم.
طيب برأيك يعني هذه المعادلة التي تحدثت عنها هل سيكون لها تأثير برأيك، فاعلية برأيك، خلال الفترة المقبلة، خلال ربما الجولات المقبلة بين إيران من جهة والكيان الإسرائيلي ومن ورائه الولايات المتحدة من جهة أخرى، ماذا تتوقع بهذا الشأن؟
بالطبع يعني ما حدث اليوم جعل الكيان يفكر ألف مرة قبل القيام بأي عدوان أو اعتداء على الجمهورية الإسلامية، لأنه كما عودنا دائما كان يعتمد أسلوب الغدر والخداع يعني وعمليات مفاجئة من أجل أن يقوم أن يحقق أهدافه بطريقة سريعة، وبعد ذلك يطلب وقف إطلاق النار والتوقيع على معاهدات تشبه معاهدات استسلام. اليوم بعد هذه المواجهة والتي يعني استمرت لأسبوعين ثبت أن هذا العدو لا يمكن أن يتحمل حربا طويلة. لذلك يعني أنا بتقديري هناك مشاكل داخلية بدأت داخل هذا الكيان لا تقل أهمية عن هزيمته أمام الجمهورية الإسلامية، لأن اليوم بدأت يعني التصريحات وبدأت الصراعات داخل هذا المجتمع تظهر من جديد، وخاصة أنه لا توجد أي ضمانات على أن ادعاءاتهم صحيحة بأنهم دمروا المنشآت النووية. هم قالوا دمروها وفي نفس الوقت يقولون أنهم مستعدون للقيام بضربات. إذن كيف إذا كان لديهم يعني كل الثقة على أن عملياتهم نجحت، فلماذا إذن يهددون من جديد؟ هذا إن دل على شيء يدل على أن هذا الكيان لم يعد قادرا على حسم أي حروب ممكن أن يبدأها. كما قلت أيضا المشاكل الداخلية التي يعاني منها اليوم، ولا ننسى صمود المقاومة والشعب الفلسطيني المستمرة حتى اليوم والخسائر الكبيرة التي تلحق تلحق بهذا، تلحق بهذا الكيان عبر العمليات التي يقوم بها مقاومو غزة. كل هذا بفضل يعني أولا المقاومة الكبيرة، بفضل صمود الشعب الفلسطيني والدعم المستمر من جبهات المساندة ومن إيران التي أكدت أن لا أنه لا يمكن فصل هذه الجبهات بعضها عن بعض، لأن العدو واحد هو الكيان الإسرائيلي. نعم
نعم. وبالنسبة لي يعني الأيام المقبلة برأيكم، ما توقعكم بالنسبة للتطورات المحتملة فيها؟
يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن أن تحصل أي أمور عسكرية، وإنما على العكس بتقديري هناك يمكن أن يكون التفاف كبير باتجاه إيران، محاولة لتمتين وصل العلاقات بين إيران والدول الصديقة الأخرى، وخاصة كما قلت روسيا ومجموعة البريكس، لأن هذه الدول اليوم شعرت بأن هناك تهديد يتهدد هذه الدول إذا ما استفردت على حياد. لذلك هي يعني اليوم يعني مرغمة ومجبرة على القيام بتحالف بتمتين العلاقات فيما بينها، وعدم الخضوع أو الانحناء أمام العنجهية والبلطجة الأمريكية. لذلك نرى اليوم أن صمود إيران أعطى دفعة قوية لروسيا والدول الأخرى. يعني حتى اليوم صراع روسيا مع حلف الناتو على الساحة الأوكرانية لا يمكن فصله عن الاعتداء والعدوان الذي حصل ضد إيران. إذن هنا جبهة واحدة، على هذه الدول أن تتوحد وتأخذ العبر من الصمود الإيراني بأنه مهما كانت عنجهية الدولة واستكبارها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وامتلاكها لأسلحة دمار شامل وطائرات متطورة، لكنها لا يمكن أن تكسر عزيمة شعب يعني يقاوم هذا العدوان ويعتبر نفسه أنه على حق. لذلك أيضا روسيا والصين عليها أن تأخذ العبر من هذه يعني مما حصل اليوم، وخاصة أن هي أيضا مهددة بالاعتداءات في حال لم يعني تقوم بما هو يؤدي إلى الحفاظ على أمنها ومصالحها واستمرار تعاونها وحتى تغيير سياستها مع إيران. يعني اليوم إيران التي واجهت هذا الكيان هي أيضا بحاجة إلى إعادة تعويض ما خسرته من هذه الحرب، بحاجة إلى دعم يعني إلى دعم من الأصدقاء. لذلك بتقديري اليوم على روسيا والصين ودول أخرى أن تعمل على مساعدة إيران، ليكون هذا أيضا جسر بين هذه الدول لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من تكرار ما حدث مع أي دولة أخرى.
شكرا لك دكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي من موسكو.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
إن القضية الفلسطينية اليوم تحتل الصدارة بين قضايا العالم الإسلامي، وكل من يفهم هذه القضية ويتصورها على نحو صائب سيقر بأنها تشكل القضية الأولى في عالم الإسلام، وهي مفتاح التغلب على أعداء الإسلام، واليوم هي أهم قضايا العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن فلسطين بلد إسلامي، جاءوا واغتصبوه وسلبوه من شعبه، فالقضية ليست قضية اغتصاب قرية أو مدينة، وإنما قام العدو باغتصاب بلد وصنع منه مقرا لزعزعة الأمن في بلدان هذه المنطقة، فلا بد من مكافحة الغدة السرطانية. من الأخطار الكبيرة التي تهدد العالم الإسلامي اليوم التقليل من أهمية قضية فلسطين المهمة وإيداعها غياهب النسيان، وللأسف فإن هذه عملية آخذة في الحصول. بعض البلدان الإسلامية تتحرك بأسلوب معين وتتحدث بأسلوب معين وتعمل بأسلوب تتجاهل معه قضية فلسطين، إذ يصار إلى نسيان هذه القضية. هذا خطر كبير جدا. فلسطين هي قضية العالم الإسلامي الأولى، بلد إسلامي يغتصب بالكامل، وليست القضية قضية أرض صغيرة أو مدينة أو قرية، إنها قضية بلد بكامله، ويهجر ويشرد شعب كامل من دياره، والفلسطينيون الذين يعيشون اليوم على أرض فلسطين يعيشون بمنتهى العسرة والشدة، ويتعرضون دوما للقتل والمذابح والإذلال والضغوط، فهل هذه قضية صغيرة؟ الفصل الأول، قضية فلسطين أهم قضايا العالم الإسلامي. إن قضية فلسطين هي أهم قضايا العالم الإسلامي، ولا توجد أي قضية عالمية في العالم الإسلامي أهم منها، ذلك لأن تسلط غاصب أرض فلسطين والقدس على هذا الجزء من جسد الأمة الإسلامية هو مصدر الكثير من الضعف والصعوبات في العالم الإسلامي. حزن روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة في عليين بسبب قضية فلسطين. إن جسد المجتمع الإسلامي يعاني اليوم من جرح أليم وعميق، والآية التي تليت تقول حول نبي الإسلام الكريم صلى الله عليه وآله: عزيز عليه ما عنتم، أي إن معاناتكم عسيرة وصعبة عليه، وتقول: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن معاناة العالم الإسلامي الذي تعد قضية فلسطين أبرز همومه تؤذي قلب النبي الشريف عزيز عليه ما عنتم، وبسبب الحالة التي يمر بها الشعب الفلسطيني اليوم فإن روح النبي المقدس مثقلة بالأحزان وهي في العوالم العلوية من خلق الله، فما هو سبيل العلاج؟ إنه السعي والجهاد. لاحظوا كيف وقف الاستكبار بمخالبه وبطبيعته الدموية ودون ذرة من الإنسانية والرحمة كي يدوس على الشعوب الإسلامية وآمالها من أجل أهدافه الاستكبارية إن استطاع. إن قضية فلسطين اليوم هي من أكبر قضايا العالم الإسلامي ومصائبه، وستكون كذلك في المستقبل أيضا. ليس هينا أن يشرد شعب بأكمله من بيته وحياته وبلده وأرضه، ويقدم لعدوه ولغاصبه كل أشكال المساعدات، ويطفو الشرعية على كل جرائمه، وتغمس أياديهم في دماء شعوب المنطقة حتى المرافق. على أنهم لم يكتفوا بذلك، بل إنهم يريدون أن يجمعوا التواقيع من المسلمين ومن أصحاب البيت للقبول بأن هذا البيت يعود لذلك الغاصب ولا حق لصاحب البيت فيه. إنهم يريدون أن يفعلوا ذلك. قضية فلسطين أكثر قضايا العالم الإسلامي أولوية. إخوتي وأخواتي الأعزاء في كل العالم الإسلامي، لنستلهم الدروس من التجارب. إن أمتنا العظيمة تتمتع بقوة كبيرة ببركة الصحوة الإسلامية، ومفتاح حل المشكلات الكثيرة للبلدان الإسلامية هو همة هذه المجموعة العظيمة ووحدتها، وقضية فلسطين هي أكثر قضايا العالم الإسلامي أولوية. قضية فلسطين المصيبة الكبرى للمجتمع البشري. تمثل قضية فلسطين إحدى المصائب الكبيرة للمجتمع البشري الحالي، وكل شخص يمتلك الإحساس حول الإنسان وحقوقه ويدعي الدفاع عن المظلومين يجب أن يكون معنيا بهذه القضية وأن يعتبرها قضيته. ويمكن القول إن قضية فلسطين ومصيبتها هما من قضايا التاريخ التي لا مثيل لها، وعلى حد علمنا ومعرفتنا فإن مثل هذه الحادثة لم يشهد لها مثيل على مدى التاريخ. إن كل ما تفترضونه من مصائب الإنسانية يجتمع في مصيبة فلسطين وقضيتها، من قتل للنفوس البريئة وتشريد الناس وتعذيب وسجن ونفي وما إلى ذلك من إهانة للكرامة الإنسانية، والقضاء على الموارد البشرية لعدد من أبناء الشعب الفلسطيني، وضغوط وظلم وإرهاب وعدم السماح لهم بممارسة نشاطهم. كل هذه المصائب لو حدثت في زاوية من العالم لمجموعة من الناس فإنها تهز المشاعر البشرية، ولقد حدثت هذه المصائب في قضية فلسطين طيلة السنوات 45 الأخيرة.
كنا معكم في قراءة
لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.